لأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سادة المشاهدين، أحييكم على الهواء مباشرة، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شواهد الحق، الذي يتحدث عن الإعجاز العلمي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وقد تحدثنا من قبل عن الأوامر الشرعية وعلاقتها بصحة الإنسان، مع التركيز على الفوائد الصحية للتشريعات الإلهية قرآنا وسنة في جانب العبادات، الوضوء والصلاة وجانب من الذكر واليوم. وفي هذه الحلقة نحاول أن نفهم بعض جوانب الإعجاز العلمي والطبي والفوائد الصحية على المستوى النفسي والمستوى البدني للذكر والصيام، والعلل والأمراض التي يعالجها الصوم، ودور الصيام في تجديد الخلايا وتقوية جهاز المناعة وتخليص الجسم من السموم والشحوم، وفوائد الحركة أثناء الصيام. كل ذلك على الهواء مباشرة مع رائد من رواد الإعجاز العلمي وعالم من علمائي، الأستاذ الدكتور أسامة عبد العزيز رفاعي، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية عين شمس، زميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب، عضو الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، لسانس كلية الدراسات العربية والإسلامية جامعة الأزهر. تفضل أستاذك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحلقة السابقة تكلمنا زي ما حضرتك قلت على ازاي ان الدين ده هو عبارة عن اوامر ونواهي، لكنها كلها بتصب في صالح الانسان، وبينا في بعض الابحاث العلمية فوائد الصحية المترتبة على الوضوء وعلى الصلاة. النهاردة ان شاء الله هنحاول نبين بعض الفوائد المترتبة على الذكر، ذكر الله عز وجل، وكذلك الصيام. اذا شفنا يعني قدامنا نكلم الانسان ده عبارة عن جسد وروح، طبعا العقل والنفس داخله، لكن احنا بنقسم تقسيمه الجسد والروح دول لازم ليهم غذاء. غذاء الجسد هو الطعام، طيب غذاء الروح لازم يكون ذكر الله عز وجل، لما الروح تتصل بخالقها سبحانه وتعالى في العبادات والسلام في الصوم. اذا نحن محتاجون الى تزكيه هذه الروح والى اثاره المعاني النبيله فيها حينما تتصل الروح بخالقها أثناء هذه العبادات. طيب يا ترى إيه هي الصحة النفسية اللي العلماء بيتكلموا عنها دايما؟ السعادة، ناس تقولك السعادة في المال، في المنصب، في الجاه. حقيقة إن السعادة دي حاجة نسبية طبعا جدا، زي ما احنا عارفين، رضا نفسي، توازن نفسي، ولا يمكن أن يحدث هذا التوازن إلا لو كنت فعلا متصلا بالله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان من اعرض عن ذكري فان له معيشة
ضنكا
ضنكا، ده في الدنيا.
نعم.
ونحشره يوم القيامة اعمى في الاخرة. واللي بيذكر ربنا سبحانه وتعالى هو الحي، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. اذا لما ربنا يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب، المعنى النفسي واضح ان القلوب بتطمئن لما تذكر ربنا خالقها سبحانه وتعالى وتطمئن اليه. والرسول صلى الله عليه وسلم بيعد الذين يجلسون في مجالس العلم: تتنزل عليهم السكينه وتخشاهم الرحمه وتنزل عليهم الملائكه وهكذا وتخشاهم الرحمه. لكن يا ترى هل في ابحاث علميه بتؤكد هذا المعنى، ان الانسان لما يذكر ربنا يوم ينزل عليه سكينه فعلا تنعكس على الجسد؟ ده فعلا حصل في عدة أبحاث، أنا اخترت لك واخترت المشاهدين منهم بحثين قيمين. البحث الأول اللي هو دكتور أحمد القاضي عمله ده كان في امريكا في التسعينيات، وعمل رسم جهد كهربائي للعضلات وعلى نبض القلب، يعني الناس يسمعوا القرآن وبعد كده بيسجل لهم رسم العضلات. بحث الثاني دكتور نجيب عبد الله برضه في امريكا، برضه اتكلم عن سماع القرآن على تخطيط المخ الكهربائي. الصورة اللي قدامنا دهيت بتبين لحضرات المشاهدين ان ده جهاز تخطيط المخ الكهربائي موجود عندنا. طب ايه فايدته؟ بيسجل كهرباء طالعة من المخ، هذه الكهرباء اللي طالعة من المخ ليها علاقة مباشرة بالحالة النفسية. بمعنى لو انا حالتي النفسية هادية هيبقى تخطيط المخ ليه شكل معين، موجات معينة، الاسترخاء اللي بنسميها موجات الفا، لو انا صاحي ومركز هتبقى موجات تانية، وهكذا. فاللي عمله الدكتور نجيب في امريكا ان هو سجل تخطيط مخ كهربائي. بصوا كده حضراتكم للصورة دي هتبين ازاي تخطيط مخ كهربائي عبارة عن ايه؟ عبارة عن موجات كهربائية بتسجل على ورقة. وجدوا ان في تغيير بيحصل لما تسمع القرآن، يقوم رسم المخ ده يوريك ان الحالة النفسية بتاعت البني ادم ده اللي بيصدر منه هذه الموجات هي حالة هادئة ومستقرة ومتوازنة.
سماع القرآن استاذنا استاذ دكتور اسامة، سماع القرآن للمسلم وغير المسلم؟ يعني سماع القرآن هل هو للمسلم فقط؟
طبعا المسلم عنده يقين بهذا القرآن، فطبعا
هل ان سماع القرآن يعمل هذا التأثير؟
ايوه، البحث اللي عمله هو حقيقة عمل في المسلمين الاول، وبعد كده كمان عمل في غير المسلمين. دي كانت يعني مفاجأة عجيبة جدا، يعني ازاي ان هو سمع غير مسلمين وغير ناطقين باللغة العربية، سمعهم القرآن وشاف تخطيط المخ، ثم اسمعهم كلام عربي مش قرآن وبره شاف تخطيط المخ، وجد ان فرق شاسع ما بين الكلام العادي البشر وبين كلام ربنا سبحانه وتعالى لما بتسمع حتى في غير الناطقين بالعربية وغير المؤمنين، ايضا بيؤدي لراحة نفسية. ونفس المشتركين في البحث يعني اللي هم المتطوعين قالوا احنا حسينا براحة نفسية لما سمعنا الكلام ده. هو يا جماعة ايه معنى الكلام ده؟ ودي طبعا ملحوظة كانت عجيبة جدا. اللي قدامنا ده هي جهاز تخطيط عضلات القلب، زي ما شوف حضراتكم ده واحد حاطط زي ابرة صغيرة كده على داخل العضلة وبيقيس منها جهاز كهربائي. الدكتور احمد القاضي في امريكا عمل نفس التجربة دي لما سمع الناس قرآن قبل وبعد. بصوا حضراتكم كده الصورة اللي بعدها تخطيط العضلات، الصورة اللي بعدها تخطيط العضلات الكهربائية بعد كده ان شاء الله. الصورة اللي هي قدامنا تخطيط العضلات، ايوه دي بتوري في كهرباء بتطلع مع عضلات برضه، سبحان الله، ولكن برضه متناسبه مع الحاله النفسيه. يعني لما اكون مسترخي، مش بيقول لك استرخي، او الاسترخاء ده بيؤدي الى حدوث تخطيط عضلات كهربائي بصوره معينه. لما اكون عصبي ومشدود تطلع بصوره ثانيه. الدكتور احمد القاضي في امريكا 1991 وصل الى ان تخطيط العضلات الكهربائي ده بيشير الى راحه نفسيه واسترخاء في العضلات لما تسمع القرآن، وانك لما ما كنتش سامعه هذا التخطيط بيبقى عادي يعني في حاله اليقظه. فده اثبات واقعي ان فعلا قال بذكر الله تطمئن القلوب والبدن كمان بيطمئن. طب يا ترى الانسان المسلم ده بيتعرض في حياته لمصائب ومشاكل، هل ذكر ربنا سبحانه وتعالى برضه ليه تاثير حينما يتعرض الانسان للمصائب؟ طبعا
المصائب،
المصائب والمشاكل بتؤدي لحالة نفسية طبعا غصب عنه، من الحزن او الكآبة او الغضب. ممكن المؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم باين حالته انه مستقر عجبا لامر المؤمن، حديث صحيح ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد
الا للمؤمن.
ليه؟
نعم،
لانه مستقر نفسيا.
اصابته ضراء،
اصابته
او سراء،
او سراء، سراء شكر وضراء
صبر.
في الحالتين هو مستقر، ان هو مش متصل، هو مش عايز حاجه من الدنيا. لو الدنيا يعني حصل فيها مشاكل انا عندي ربنا وعندي لسه الاخره كمان هاخد ثواب فيها. اذا حاله المؤمن النفسيه مستقره، ولذلك تجد ان نسبه الانتحار في المؤمنين على مستوى العالم كله قليله جدا. معظم المنتحرين بيبقوا غير مؤمنين خالص.
نعم.
انما المؤمن الحقيقي انتحر ليه؟ انا نفسي بيد الله عز وجل وانا صابر على ايه؟ على امر الله تعالى. الخنساء بتديني مثال، الخنساء طبعا الشاعره في العرب ليها موقفين قبل الاسلام وبعد الاسلام. قبل الاسلام اتقتل اخوها صخر، عملت شعر غرق الدنيا كلها.
نعم.
ولولا كثرة الباكين حولي على قتلهم لقتلت نفسي وهكذا. لما في الإسلام اتقتل أربعة أولاد، هو عنده أربعة أولاد، اتقتلوا استشهادا استشهدوا في القادسية، فقالت الحمد لله الذي شرفني
بقتله
وأسأل الله أن يجمعني
بهم في الجنة.
بهم في الجنة. هو ده الإيمان. يعني المصيبة هنا والمصيبة هنا أشد كمان، إنما الإيمان هنا إدى رد الفعل مختلف تماما.
هنا يا أستاذنا المقصود بيه علميا يعني قلب ذلك تطمئن القلوب، اطمئنان القلب هنا
بالضبط. البحث اللي عمله الدكتور أحمد القاضي برضو إن هو قاس نبضات القلب أثناء ذكر الله عز وجل وأثناء القرآن، فوجد إن الإنسان لما يذكر ربنا ويقرأ القرآن بتفاهم نبضات القلب بتهدى، إذن القلب بيطمئن فعلا، وليس فقط بصورة نفسية، لا بصورة بدنية مادية ملموسة. هما طبعا الابحاث العلميه على مستوى العالم كانوا بيهتموا باشياء اخرى لغير المسلمين، يعني مثلا كل واحد حسب ملته عمل بحث على الذكر بتاعه، اذا كان اليوجا البوذا النصارى كل واحد عمل، لكن دور المسلمين واضح وملموس ان فعلا هذه اذكار وذلك القران العظيم يؤدي الى راحه وطمانينه للبدن، سواء كانت هناك مشكله او مصيبه او سواء كانت حياته مستقره، في الحالتين علاقتي بربنا تؤدي الى راحه بدنيه. طب الكلام ده معناه ايه؟ لو شفنا اللي بعد كده هنلاقي ان القلق النفسي بعيد جدا عن المؤمنين. المؤمنين اذا عانى من القلق النفسي بسرعه يخرج منه، بل بالعكس الذكر والقران ده علاج للقلق النفسي. لو احنا شفنا حضراتكم الشريحه اللي بعد كده، في عندنا رسالة دكتوراه معمولة من جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور عبد الكريم مصطفى هو الأستاذ حاليا، وباين في رسالته إن المسلمين المنتظمين على الصلاة والقرآن قلما يصيبهم القلق. بحث علمي. نعم. رسالة دكتوراه.
نعم.
وإن حتى لو في قلق بسرعة بيتعالج. إذا عندنا دلوقتي أصبح في أدلة علمية إن الدين يقلل القلق والاكتئاب. كتيب الدكتور هالة عبد العال الجمل ايضا القلق بين الطب والدين، بينت فيه ان اقل الناس اصابة بالقلق هم المؤمنين الصالحين، وان اكثر الناس قلقا هم كلما ابتعدت عن الله عز وجل كلما اصاب الانسان القلق.
يعني الذكر علاج للاكتئاب، لمرض الاكتئاب.
الاكتئاب حضرتك فيه منه نوعين، في نوع بنسميه اكتئاب تفاعلي، يعني مثلا واحد ما نجحش يكتئب، واحد فشل في الزواج يكتئب، واحد اضطرد من عمل يكتئب.
نعم.
ده ممكن نسميه تفاعلي مع البيئه.
نعم.
الاكتئاب الثاني بنسميه اكتئاب عقلي او ذهاني، ده نتيجه اختلال في بعض المواد الكيماويه في المخ.
نعم.
فبيبقى عنده شعور برضه جاي، بس عنده شعور ثاني بقى اشد من كده، وقد يميل ان هو ينطوي على نفسه جدا، وممكن يصل بالامر الى الانتحار. مرض يعني.
ده مرضي.
ده مرض.
يعني هذا مرض يعني.
الاكتئاب التفاعلي هو ده اللي فيه وقايه تامه عن طريق القران والذكر. اما الاكتئاب الذهاني او العقلي ده محتاج ادويه بالاضافه الى بعض برضه لعلاجات الذكر والقران، يؤدي الى تثبيت هذا الانسان على هذه الحاله، لكن لازم ياخد معاه علاج لان في اضطرابات بتبقى كيماويه كمان. يعني اذا هو عامل مساعد في هذه الحاله او عامل اساسي في حاله الاكتئاب،
يعني هنا
التفاعل
مع الادويه.
بالضبط.
يعني هو وقايه او علاج مع الادويه.
تمام كده.
او يساعد على عدم تفاقم الحاله.
بالضبط.
نعم.
احنا كده يعني في عجاله، يعني نقدر نقول ان احنا ايه غطينا بعض النقاط اللي هي الهامه بالنسبه لذكر الله عز وجل.
اتفضل حضرتك. احنا عندنا احنا اساس الموضوع هو يعني الاوامر او الفوائد الصحيه للاوامر او للتشريعات ربنا في جانب العبادات عامه.
نعم.
نعم. هو الذكر داخل في الصلاه وفي الوضوء وفي الصيام. فاحنا في العبادات اخذنا يعني تحدثنا حضرتك عن الوضوء وعن الصلاة، واليوم يعني إن شاء الله بإذن الله نريد أن نستكمل العبادات بالصيام.
نعم. لو شفنا الصورة اللي قدامنا هي دلوقتي هي صورة لفراشة وهي داخل الشرنقة. بص حضراتكم الشمال لليمين كده هو شرنقة لونها أخضر سبحان الله، بعد شويه دونها بيفتح لحد لما تخرج الفراشة البديعة. سبحان الله، كلنا شايفين ازاي هي جميلة، وسبحان الخالق في خلقه. انت عارف ان الفراشة دي لما بتقعد في الشرنقة حوالي اسبوعين لثلاثة ما بتاكلش، يعني الفراشة بتصوم اسبوعين او ثلاثة، يعني الصيام بالنسبة لها هي مفيد. ليه؟ ليه يا ترى؟ لان ما بتاكلش، هي بتخزن اكل قبل كده، ثم بعد ما تختزن هذا الاكل بيتحول الى طاقة، وهذه الطاقة هي اللي بتخلي باذن الله تعالى جسمها بيتغير من دودة في الشرناء الى فراشة جميلة بهذه الالوان الرائعة. اذا الصيام في عالم الحيوان والحشرات ليه اصل مفيد اساسا. طب بص بقى اللي بعدها كمان،
هنا نوع من الصيام ليس بالضرورة هو الصيام الشرعي للإنسان.
طبعا انا بندي امثله ازاي الصيام بصفة عامة يعني
دي بداية على ان الصيام مفيد للكائنات، الحيوان والنبات والإنسان. الإنسان مكلف بتعاليم حسب ما ورد على للرسول صلى الله عليه وسلم كما وضح الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الحيوان هو نوع من الصيام.
لكن مفيد. لو شفنا الصورة اللي بعدها حضرتك هتجد صورة تعبان، حاجة تخوف كده، انما الحقيقة هذا التعبان بيمضي من حياته جزء وهو صايم برضه، يصوم حوالي اسبوعين او ثلاثة ايضا بعد ما ياكل اكل حلوة يقعد اسبوعين ثلاثة. يا ترى ليه؟ اللي بعدها هتبين لك. علشان يطلع من جلده، زي ما بنقول الجلد بتاعه ده عشان يطلع هو منتهي الجمال كده، والناس بقى تقعد تتخانق عليه بقى وجلد غالي للتعبان، ده نتيجة صيام، وان الطاقة بتاعته بدل ما كان بياكل وبيشرب، ان الاكل والشرب ده في مجهود جامد جدا وفي طاقة بتطلع، فهو وجه الطاقة ده هي باذن الله تعالى الى بناء هذا الجلد اللي هو خرج دي. اذا مفهوم الصيام نفسه ليه فوائد في عالم الحيوان. طب انا بقى البني ادم مثلا، جسمي انا،
طب يعني استاذنا قبل الانسان، حتى حضرتك اضافة على النساء، بالنسبة للنبات هل نعتبر فترة الجفاف هي نوع من الصيام للنبات؟
يعتبر نوع من الكمون، يعني النبات كامن وما بيتعرضش يعني لتغذية معينة، لكن
كثرة الماء، كثرة الغذاء غير صالحة للنبات.
بالظبط، وفعلا في فترة معينة
او يعني اما باقلال او بانقطاع الغذاء والماء عن النبات فترة من الفترات، وهو ما يسمى بانقطاع الماء او الغذاء عن النبات، بيعتبر هل نوع من الصيام بالنسبه للنبات؟
نعم.
يساعد على النمو؟
نعم.
فوق هل نستطيع ان نقول هذا؟
ممكن نسبيا، طبعا في فرق بين حياه النبات وحياه الحيوانات، لكن نسبيا انقطاع بسيط عن النبات ممكن يفيده.
نعم.
في معلومه وجدناها معروفه علميا للناس اللي بيبحثوا في الحيوانات، ان حيوان التجارب ده احنا بنحب نديله، طبعا اللي هو طبعا حيوانات التجارب زي الفئران والجزان وكده ليه عمر افتراضي ربنا سبحانه وتعالى معروف خلقها تقعد مثلا فتره معينه، فوجدوا ان افضل طريقه عشان تطيل عمر الحيوانات عشان التجارب تستمر اكتر، انك تعرض هذا الحيوان الى الصيام فتره متقطعه، يعني يصوم يوم اثنين وياكل تاني، وكل كام يوم يصوم، بتطول عمره،
تطول
عمر هذا الحيوان
العمر.
فالعلماء ابتدوا، الله يا ترى الصيام بيعمل ايه بقى؟ على عكس ما الواحد يظن ان انا اما بصوم بتعرض للضعف، جسمي بيضعف. وكنت اذكر من قريب السنه اللي فاتت كنت في الخارج في مؤتمر، فاحد الاجانب بيقول لي ممكن اسالك سؤال، حضرتك دكتور قلب وبتقعد تقف في عمليات او في قطره فتره طويله جدا، وكان في رمضان ساعتها، ازاي بتصوم وانت شغال؟ فبدات افهمه بقى ان العمليه ما هياش مجرد، طبعا هو مش هيفهم بقى اليقين على الله وكده، لكن انا فهمت بطريقه علميه ان احنا الصيام بتاعنا مش بيضر البني ادم، بل بالعكس مفيد ليه. لو شفنا اللي بعد كده هتجد حضرتك ان ايه؟
الصيام الشرعي يساعد على الصحه، صحه الانسان.
بالظبط. انا هدي لك مثال بقى من المعلومات اللي موجوده قدامنا على الشاشه دلوقتي. كل ثانيه بتمر على البني ادم 120 مليون خلية بتموت وبتطلع واحدة تانية بدلها. متخيل حضرتك؟ 120 مليون خلية في الجسم كله في الثانية الواحدة.
يعني كل ثانية
محتاج تجدد 120 مليون خلية.
الجسم يعني 125 أو 120 مليون خلية تموت.
وبالتالي محتاج تجدد.
ومحتاج يجددها.
تمام.
نعم.
كل 6 أسابيع جلد بتاع البني آدم بيتغير كله. يقول لك بيغير جلده، احنا فعلا بنغير جلدنا كله كل 6 أسابيع. الخلية السطحية للجلد بتقع، وبالذات مع كثرة الاستحمام كمان تقع ويتكون جلد تاني تماما كل 6 أسابيع. شوف حضرتك الجسم بيتعرض لطاقة رهيبة.
هذه دورة طبيعية؟
دورة طبيعية، بس انا بقول حاجة مدى الطاقة اللي الجسم بيبذلها، كل حاجة عايزة طاقة عنيفة جدا.
نعم.
طيب كل 3 أشهر الدم بتاعك بيتغير كله، كل 3 أشهر الدم يتغير تماما، كذلك الامعاء تتغير. طب العظم بقى، اظن العظم ده ممكن واحد يتخيل ان هو يعيش طول عمره بعظم هو، لا، كل 2 سنين خلايا العظم تتغير. لان العظم ده فيه كالسيوم، يعني قصدي متكلس، مواد كيماويه غير عضويه، لكن في خلايا.
هو لا، هو في جزئيه دكتور، ال 120 مليون خليه، يعني علاقه الصيام بيها ايه؟ يعني المفترض ان ال 120 مليون خليه ما دام هي دي دوره طبيعيه للانسان يبقى سواء صائم او مفطر، لكن دور الصيام هنا في ال 120 مليون.
انا عايز ابين لحضرتك ان الانسان جسمه بيبذل طاقه شديده جدا اثناء الحياه، وان هو الطعام نفسه لما بتاكله انت بتبذل فيه طاقه، الهضم نفسه بتفقد طاقه جامده جدا، الامتصاص يفقد الانسان طاقه جامده جدا، التفاعلات الكيماويه في كل الجسم دي فقدان للطاقه. فانا لو ما اكلتش وصمت فتره، هذه الطاقه بدل ما هتروح في الامتصاص والهضم هوجهها ناحيه تجدد الخلايا اللي هي موجوده عندي واللي بفقدها طبيعي. اذا الصيام فتره للتجدد، فتره للراحه من الاكل وما له علاقه به، ان زي ما تحرك الاكل ده طاقه، بتاكل بتبذل طاقه، جسمك بيبذل طاقه في الهضم، في البلع، في المضغ، في الامتصاص، حتى في الاخراج، كل دي طاقه بتفقد للانسان التفاعلات الكيماويه. لما صوم فتره اديت راحه لكل الحاجات دي والطاقه بتاعتي تتوجه. ادي حاجه مثال، مثلا الواحد لما يجيله برد مش نفسه تتسبب
اي
ليه ما بياكلش فعلا؟
اي حد عنده برد ما بياكلش.
ليه بقى؟ دي حكمه ربنا،
ملهوش شيء، ملهوش مقبل على الطعام.
لان لما باكل ببذل مجهود وبعتب المعده، فلما بطل اكل الطاقه بتاعتي بتتوجه ناحيه الميكروب والمناعه بتاعتي تبقى اقوى، وده السر من السر. لما بيعيا شهيته بتبقى قليله، دي حكمه من حكم ربنا سبحانه وتعالى، وليست عرض بس من ايه، من عوارض المرض. اذا انا محتاج امتى جسمي يستريح بقى؟ يعني انا كده محتاج كل الحاجات اللي بتحصل في جسمي لازم استريح، او الصيام بقى هو ده ايه؟ مجال الراحه لكل هذه الاعضاء. لو شفنا هتلاقي كل اعضاء الجسم بالذات الجهاز الهضمي الغلبان ده، من اول فوق المريء، المعده، الامعاء، الكبد، كل ده بيستريح اثناء الصيام. الجهد كله بيتوجه ناحيه البناء، ابتدي ابني جسمي، العضلات، ابني الخلايا اللي بتروح مني. طيب حتى الكلى بتستريح برضو اثناء الصيام، لانك ما بتاكلش، ما فيش جهد على هذه الاعضاء. اذا الصيام في حد ذاته راحه. طبعا انا بقصد بالصيام الصيام الاسلامي بتاعنا، لان مثلا انا ممكن في بعض العقائد بتصوم وتشرب، وفي عقائد تانية زي الهندوس، وفي عقائد تانية بتشرب وبتاكل لكن ما بتاكلش اكلات معينه زي مثلا النصارى وهكذا.
بنتكلم عن الصيام الشرعي،
الصيام الشرعي بتاعنا الاسلامي
هو من المغرب حتى الفجر.
بالظبط، من المغرب حتى الفجر. ده طبعا في
مع وجبتين،
مع وجبه
يعني
فطار
من المغرب حتى الفجر هذا، ثم او من الفجر للمغرب هذا الصيام،
تمام،
ومن المغرب للفجر وجبه الافطار ثم وجبه السحور.
تمام. هذه الفتره هل هي كافيه علشان الانسان يقوم بنشاطه وليها فوائد صحيه تانية ولا لا؟ ده بقى كان مبحث لعلماء الحقيقه، ويمكن الصيام يا استاذ مسعد كان من اكثر الحاجات اللي علماء المسلمين بحثوها طوال ايه القرن ال20 وال21. الحقيقه كتير جدا من الابحاث صدرت في الصيام، اكثر حتى من الصلاه واكثر من الذكر. الحقيقه ابحاث كتيره جدا وكلها تثبت ان الصيام بيفيد الانسان. هنقل لحضرتك بعض الحاجات. الصوره اللي قدامنا دلوقتي دهيت عايزه تركيز شويه. هتلاقي الانسان لما بياكل بيحصل ايه؟ الامعاء بتمتص الاكل، السكر، ويروح للكبد. الكبد بيخزن السكر على شكل ماده اسمها جلايكوجين. اللي بعد الصوره دي الكبد بيخزن الكبد هو اللي في اعلى الصوره خالص، بيخزن الماده اسمها جلايكوجين. هذا الجلايكوجين ده هو التخزين ايه جوه الكبد. طب لما يحصل الصيام يحصل ايه؟ اول ما حضرتك بتصوم اول 4 ساعات بيمضوا عليك بتبقى دي وجبه السحور.
وجبه السحور
اول ما بتاكلها بتروح في 4 ساعات،
تستمر 4 ساعات،
تستمر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟
اخر السحور.
نعم. ما زالت امتي بخير ما
عجلوا الفطر واخر.
ليه؟ نعم. عشان تقلل وتستفيد بال4 ساعات ديت اثناء النهار. لو سحرت بدري قوي هتفقد ال4 ساعات بدري، وبالتالي هتتعرض اوقات تتعرض لنقص السكر. بعد ال4 ساعات الاولانيه الكبد بيقوم بقى بالمهمه، بيحول بقى الماده اللي احنا شفناها قدامنا دلوقتي جلايكوجين ده اهو، يحوله الى سكر. هذا السكر يروح المخ عشان يشتغل، يروح العضلات عشان تشتغل. طب يفضل يشتغل لحد امتى بقى الكبد ده اهو؟ يفضل يشتغل لحد كمان 4 ساعات. يبقى انت عندك 8 ساعات عدوا بدون ما تفقد اي فاقد من السكر خالص. بعد الثمان ساعات يبتدي السكر ينزل شويه، ولكن مش بصوره خطيره. ليه؟ لان الكبد بيبتدي يصنع السكر من احماض امينيه، حاجه ثانيه غير السكر نفسه، وبالتالي نسبه السكر بترجع بسرعه يحافظ عليها. هذا كلام لحد 16 ل 18 ساعه. اكثر من 18 ساعه صوم بيبتدي يحصل بقى ان العضلات تطلع هي جلوكوز وتهد نفسها. عشان كده الصيام بتاعنا معظم الاحوال ما بيزيدش عن 16 ل 18 ساعه. الصيام اكتر من 24 ساعه كمان مضر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني انهاكم عن الوصال. يعني ايه الوصال؟ يعني يصل،
هو يصل اليوم بيوم تاني
من غير ما يتسحر. فاليوم هيطول عليه، هيبقى 24 ساعه، هيتضر فعلا. ولذلك لما قالوا ان ايه انك تواصل يا رسول الله، قال اني لست كهيئتكم، ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. انما احنا منهيون عن الوصال، يعني الصيام الطويل، بل تعجيل الفطر وتاخير السحور. كل ده ليها يعني اهداف احنا وصلنا علميا ان ده فعلا فتره الصيام المسموح بيها من 16 ل 18 ساعه مسموح بيها بدون اي ضرر على جسم الانسان. يا ترى الصيام ليه تاثيرات ثانيه، ولا بس في مجرد الاكل والشرب يوفر الطاقه ويجدد الجسم؟ في تاثير على الجهاز المناعي.
على الجهاز المناعي.
نعم. حضرتك لو شفت دلوقتي كده هتلاقوا ان اعضاء الجهاز المناعي في الانسان كتيره جدا. اشهرها الغدد الليمفاويه، مش منتشره في كل انحاء الجسم، اللي هي لو واحد اتعور في صباعه يطلع له حيل، او الحيل ده غده ليمفاويه بتنمو عشان تدافع عنك. الطحال مصنع كبير جدا ل الخلايا الليمفاويه اللي بيسموها تي وبي، بيدافع عنك. كل الخلايا بتدافع. يا يعني ترى اثناء الصيام الجهاز المناعي بيحصل له ايه؟ الحقيقه ابحاث علميه دقيقه على مستوى العالم اثبتت ان الصيام في رمضان يقوي الجهاز المناعي، وان الخلايا معينه اسمها تي، اللي هي الخلايا الليمفاويه تي دي، بتدافع عن الجسم ضد البكتيريا والفيروسات والفطريات، بتزيد بشده ونشاطها بيزيد جدا اثناء الصيام. ودي حاجه غير متوقعه ان الواحد ما بياكلش يوم الجسم ينشط بالنسبه للجهاز المناعي. طيب يا ترى في تاثيرات على الكيمياء بتاعت الجسم؟ نشوف الصوره دي اللي هي قدامنا على الشاشه. الجسم ربنا سبحانه وتعالى خالق فيه ماده اسمها كوليسترول. الكوليسترول ده، بس خلوا بالكم مع حضراتكم ان في منه نوع ضار ونوع نافع. يعني ايه ضار؟ يعني لما يزيد في الجسم بيلف في الدم ويترسب في الشرايين. دي مشكله بقى، ترسب في الشرايين القلب يعمل ضيق، ترسب في شرايين المخ يعمل بار ضيق ولا قدر الله جلطه، وهكذا. اذا هذا الكوليسترول موجود بكثره في الطعام اللي فيه دهون وزاد في البيض والدسم واللحم الدسم. لو زاد في الدم مشكله، وذلك احنا بنديله علاج طبيا.
نعم.
لكن في كوليسترول تاني نافع بقى. نافع.
يعني الكوليسترول الضار هو اللي يترسب على الشرايين.
نعم.
داخل الشرايين. الكوليسترول النافع.
النافع هو اللي بيدوب هذا الكوليسترول الضار. سبحان الله.
يعني في الجسم، أي جسم.
أي
كوليسترول ضار، كوليسترول نافع.
نعم.
نعم. كوليسترول الضار ده اللي بيترسب عبارة عن دهون تترسب على داخل الشرايين.
نعم
صح
تمام.
والكوليسترول النافع بقى يذيب هذه الدهون.
يذيب هذه الدهون كلما ترسبت يعمل لها إذابة. وبالتالي الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بقى من فضله عليك إن يخلي الكوليسترول النافع عنده إيه؟
عالي
مرتفع.
نعم.
والكوليسترول الضار
منخفض.
منخفض. لما يكون العكس بيحصل بندي أدوية بقى بنتدخل بالأدوية. طب يا ترى تأثير الصيام إيه بقى في رمضان على الكوليسترول ده وده؟ طب
الإنسان العادي أستاذنا أستاذ دكتور أسامة يعني أستاذ الإنسان العادي يعرف إزاي؟ يعني طبيعي كده أنا أعرف إن الكوليسترول النافع عندي زيادة أو الكوليسترول الضار عندي زيادة أو ناقص إزاي؟
هو ملهاش حل غير إنك تعمل بتحليل دم.
لا تحليل بالتحاليل يعني.
تحليل دم يبين على طول الكوليسترول النافع والكوليسترول الضار. وطبعا ساعات بيبقى في جزء وراثي ساعات وساعات جزء له علاقة بالأكل. لكن في النهاية لازم نعمل تحليل دم.
نعم.
الكوليسترول الضار والنافع دول بقى في بحث حديث جدا معمول لو شفنا دكتور ابراهيم من ماليزيا هو مسلم من ماليزيا عمل بحث على الناس الصايمين وشاف نسبه الكوليسترول الضار فوجد ان هذه النسبه بتقل في اثناء رمضان كله يعني رمضان بيقلل من نسبه الكوليسترول الضار في الجسم
بسبب الصيام
بسبب الصيام ويقلل نسبة السكر يعني اللي عنده السكر بيتحسن مرض السكر اثناء الصيام بس طبعا لو جيب في فطار وكلبة كنافة وطايف يبقى خلاص كده هيبوظ يعني لابد ان هو ايه يحرص اثناء الافطار لكن لو حرص اثناء الافطار مع بعض الضغط طبعا
مع الطبيب في الكوليسترول يا دكتور لان هو مرض خطير
نعم
والناس بتنشغل به لان هو يعني يعني ربما اثاره خطيرة جدا يعني ف نحب ان بس حضرتك تشرحه بشكل واضح للساده المشاهدين بحيث يبقى نتجنبه على الاقل لان احنا بنتكلم دلوقتي عن الصيام الصيام هنا يعني سواء فرض في شهر رمضان او في الصيام السنه اللي هو على مدار الاسبوع الاثنين والخميس او 13 و14 و15 اللي هو صيام السنه يعني احنا
نعم
فلو حضرتك بس بحيث يبقى ايه توضح لنا مثل هذا الامر يعني.
احنا قلنا ان الصيام بالنسبه للكوليسترول الضار ده جزء منه بيبقى وراثي بيزيد في الدم وراثيا في ناس كده
نعم
لكن في ناس بيحب ياكل الدسم في كتير بيقول لك انا ما باكلش غير اللحمه لما اكون بيضه وهكذا ده طبعا بعد فتره بيؤدي الى ارتفاع كميه ونسبه الكوليسترول الضار في الدم وهو لا يشعر ثم يترسب هذا الكوليسترول الضار في جدار الاوعيه الدمويه لا سيما بقى لو كان عنده ضغط كمان عالي او لو كان للاسف بيدخن كل دي عوامل خطوره بنسميها كل عوامل خطوره بتشترك في ادخال الكوليسترول الضار داخل الخليه بتاعه الاوعيه الدمويه اول ما يدخل فيها بتؤدي لتغيرات كيماويه معقده طبعا لما في النهايه بيترسب وبيضيق مساحه الشريان
طب استاذنا هو الكوليسترول الضار في علاقه بينه وبين الكوليسترول النافع اذا زاد ده يقل ده او عكس
هو يعني العلاقه مش مباشره قوي الحقيقه طبعا العلماء بيبحثوا في الحته دي كتير ان كل الابحاث العلميه حديثا عشان تنزل الكوليسترول الضار وعشان ترفع الكوليسترول النافع
نعم
الكوليسترول الضار بينزل بالرياضه بالبعد عن الاكلات اللي هي السمينه بالصيام زي ما قلت حضرتك اثناء رمضان الكوليسترول النافع بيزيد ايضا بالرياضه ويزيد كمان ببعض الاكلات يعني اذكر لك على سبيل المثال وبعد كده ان شاء الله نبقى نكمل في الحلقه القادمه انما معلقه زيت زيتون
نعم
كل يوم بتزود الكوليسترول النافع معلقه زيت زيتون كل يوم بتزيد من الكوليسترول النافع في الدم كذلك الرياضه مع الاسف التدخين من اشد الحاجات اللي بتخفض نسبه الكوليسترول النافع وبتزود نسبه الكوليسترول الضار عشان كده طبعا هو محرم طب الكوليسترول النافع بقى في الصيام شكله ايه؟ نبص بقى على الصوره اللي بعد كده. هتبان قدامنا على الشاشه دلوقتي ده بحث معمول للغرابه الشديده اللي انا موقعت عليه في الانترنت معمول في اسرائيل.
اسرائيل؟ يعني اليهود اللي
اليهود هم البحث هم اصحاب البحث.
وايه علاقه اليهود بالصيام يعني؟
هم ما اعرفش فكروا في هذا الموضوع ليه؟ وانما هم عملوا البحث بتاعهم على الصائمين اللي هم مسلمين.
في فلسطين
في فلسطين
يبقى يهودي محتل.
يهودي محتل
نعم.
ومسمي نفسه هو كاتب على نفسه اسرائيل طبعا، لكن هي فلسطين محتله.
نعم.
وحتى هو للاسف من دواعي الكذب والبهتان بتاعهم ان هو ما قالش ان اللي عمل عليهم البحث ان هم عرب، مش عايز يقول كلمه العرب دي، ودي حاجه غريبه بالنسبه لي كباحث.
نعم.
بغض النظر عن يعني الدين، كباحث لازم تقول مين الناس اللي عملت عليهم البحث. الحقيقه انه رفض يقول ان هم عرب، وقال ان هم بدو بالظبط كده بالانجليزي يعني.
نعم.
بدوينز يعني بدو، ما قالش ان هم عرب، مش عايز يعترف ان في عرب موجودين في هذه البلد اللي هم اغتصبوها.
نعم.
الخلاصه ان لو شفنا الصوره دي.
نعم.
هو ده رسم بياني، حضرتك هتشوف كده قدامنا الصوره تاني، هنلاقي ان عمل بحث على المسلمين دول.
نعم.
الصوره اللي على الشمال دي في رمضان، في رمضان خد منهم عينه للكوليسترول النافع.
نعم.
ثم اخذ منهم عينه ثانيه بعد ما صاموا شهر رمضان
شهر.
نعم. فوجد نتيجه غريبه جدا، وجد ان الصيام بعد رمضان، بعد رمضان وجد ان نتيجه بتاعه البحث ان الماده الكوليسترول النافع بيزيد جدا، وان الكوليسترول الضار بينزل. هو توقف عن الكوليسترول النافع لان هو طبعا صعب جدا انك ترفع كوليسترول نافع يعني في الحاجات الطبيه صعبه. والغريب بقى ان هو نفسه تعجب وقال يا انا مش عارف ازاي المسلمين دول بيزودوا نسبه الكوليسترول النافع في دمهم عن طريق الصيام. يعني شفت انت بتاخد بحث من واحد يعني يكن لك العداوه، ومع ذلك بيقر ان هذا الصيام للمسلمين مفيد، وبيتعجب في البحث نفسه، انا مش عارف ازاي بيحصل كده، لكن ده بحث قدامنا ووجدنا هذه النتيجه المبهره. غصب عنهم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
نعم.
فالبحث أظهر أن الكوليسترول النافع بيزيد في رمضان
مع الصيام،
مع الصيام. طيب في بحث احنا قمنا بيه في.
نعم.
طب عين شمس.
طب.
وان شاء الله قريبا هننشره باذن الله. زملائنا كانوا بيعملوا عمليات القلب ويحطوا الصمام صناعي، فكانوا الصمام الصناعي ده ممكن عرضه للتجلط، ودي حاجه خطيره جدا.
صمام قلب،
صمام قلب.
نعم.
في القلب الصناعي، فبيبقى معدن.
احنا بنتكلم دلوقتي عن مريض قلب بالصمام
يصوم ولا تاثير. آه. الصيام عليه ايه؟ فكثير من الزملاء كانوا بيقولوا لا انت ما تصومش،
هو المتعارف عليه انه ما بيصومش
بالظبط.
نعم.
هذا البحث احنا عملناه على 70 مريض، وجبنا هؤلاء المرضى وتابعناهم وصاموا رمضان كلهم، لان طبعا المرضى المسلمين بيصوموا، حتى لما الدكتور يقول له ما تصومش ممكن يصوم.
نعم.
انه يعني تقوى لله، وبيظن هذا طبعا يعني. نعم. ربنا سبحانه يحفظه. وفعلا هؤلاء 70 مريض ما حصلهمش حاجه خالص، وبالابحاث بقى يعني الدقائق يعني بنعمل ابحاث وبنعمل تحليل دم ليهم، لم يتغير ابدا فيهم نسبه التجلط، وما حصلش اي تجلط على اي صمام من هؤلاء الناس، لان احنا تابعناهم بعديها لمده 4 اشهر. وبالتالي ده في ضحط للنظريه اللي كانت بتمنع هؤلاء الناس ان هم يصوموا، كانت نظريه يعني خوف بس، لكن ده بحث علمي.
يعني هذا البحث على المرضى اللي مركبين صمام صناعي
بالظبط،
بحث حديث يقول ان هم الصيام مفيد ليهم،
الصيام ليهم مفيد وغير ضار،
وغير ضار
ما بيضرش هؤلاء الناس.
يعني نقول مفيد ولا غير ضار؟
هو مفيد، احنا اتفقنا انه مفيد لكل الناس، لكن احنا الناس دي بالنسبه لنا كان مهم جدا نعرف هل هو مضر ليهم ولا.
نعم. هو ده بحث حديث حضرتك
يعني، هو السنه اللي فاتت بس
لم ينشر يعني.
لسه بنحاول ننشره ان شاء الله.
ان شاء الله يا ريت حضرتك تنشره في مع هيئه الاعجاز العلمي
ان شاء الله. نتشرف
ان شاء الله ما دام هو بحث جديد ولم ينشر يعني
ان شاء الله باذن الله.
نعم.
طب. البحث الثاني دكتور جلال سرور، ده في كليه الطب جامعه الملك سعود في الرياض، جاب ناس عندهم جلطه في رجلهم، ودي برضه حاجه مشكله دايما كان عندنا الزملاء يقول لك لا يا عم اللي عنده جلطه في رجله في الوريد ده لو صام هيحصل له ان الدم هيحصل له ايه يعني، هيبقى شديد والميه هتقل وبالتالي الدم يتخثر يعني يتجلط ويجي له جلطه ثانيه. دي كانت زعم او يعني خوف. الدكتور الزميل في جلال في السعوديه في الرياض عمل بحث على هؤلاء الناس، واثبت ايضا ان هم لا يتضررون بالصيام، وانما يستفيدوا كغيرهم، ولكن لا يحدث لهم اي ضرر على مستوى متابعه بعد سنه من اخذهم. طبعا بياخدوا علاج طبعا، لكن لم يتوقف العلاج ولم يتوقف الصيام.
مرضى جلطات الساقين.
نعم.
الساقين. نعم. يعني الصيام برضه مفيد ليهم.
ودي كانت مفاجأة شوية برضه لكثير من الناس، كثير من الناس يقول لك لا اوعى تخليه يصوم. لكن احنا قدامنا ابحاث علميه،
تكون كل هذه ابحاث علميه تجريبيه. نعم. ثابته
موجوده، واللي ممكن اطلع عليه بسهوله يعني موجوده في.
نعم موجود.
هلخص حضراتكم كده بعض فوائد الصيام في الشريحه اللي قدامنا دلوقتي، وده بحث كان قدمه دي دكتوره هاله جامعه 95 في، وفازت بجائزه من نقابه الاطباء في، كانت بحث على برضو جائزه علمي للصيام وفوائد الصيام اثناء الصحيه، واثبتت وقالت ان اعطاء الوقت للجسم للراحه، اذابه الدهون، دي نقطه مهمه جدا، الدهون بتدوب في الصيام، والسموم بتاعت البني ادم لو كلت السم بشم حاجه طول النهار بشم
الدهون بتذوب في الصيام. هو الجسم بيخزنها دكتور
الجسم،
يعني اثناء ال 11 شهر، لو احنا اعتبرنا ان الصيام شهر رمضان 11 شهر، الجسم بيخزن الدهون.
الجسم في حاله دائمه من التخزين او الاذابه حسب حاجه الانسان، لعبت رياضه جامد هيحصل اذابه، صمت هيحصل اذابه، كلت كتير واستريحت هيحصل تراكم الدهون، هو دي السمنه. يعني السمنه تراكم الدهون في الخلايا الدهنيه في مناطق معينه، هو ده السمنه. اذا لما انا اصوم بدوب الدهون ده، يبقى بقلل وزني. وهذا ايضا ابحاث علميه دقيقه قالت ان رمضان يمكن انك تقلل وزنك من كيلو لاثنين كيلو جرام في الشهر ده. قد تبدو نسبه مش كبيره قوي، لكنها يعني للحريص ممكن يتحصل على هذه النسبه من كيلو لاثنين كيلو جرام، الوزن بيفقد. برضه بشرط لو ما عادش كل كتير في الليل، يعني نفس الشرط اللي احنا عارفينه.
نعم.
الغريب بقى ان هرمون النمو ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه الانسان، وجد ان هرمون النمو يزيد اثناء الصيام. يعني بدل ما انا بصوم ومش قادر، لا ده انت جسمك بينمو. هرمون النمو دي ابحاث علميه بيزيد اثناء الصيام، وبالتالي اولادنا والاشبال لما يصوموا بيبقوا اكثر قدره على النمو من ما كانوا غير صائمين.
يعني تزداد قدره الجسم في النمو في رمضان على غيره في غير رمضان؟
نعم. على عكس ما الانسان
تزداد
ان هرمون النمو ده هو اللي بيعرض يطول
بالنسبة. يعني نقول تزداد ولا تستمر؟
لا تزداد.
تزداد.
ده بحث علمي.
يعني بحث علمي تزداد نمو الجسم في رمضان بسبب الصيام.
نعم تمام. نعم. التخلص من السموم زي ما قلت لحضرتك، معظم السموم في الانسان بتبقى متراكمه في الايه؟ في الدهون. كلت اكله فيها ماده سميه، فيها زي ما شفنا مواد مضره، سماد وهكذا، ما احنا عارفينه، تلوث. بيتخزن فين؟ بيتخزن في الكبد وفي الدهون. الصيام بيتيح فرصه لاذابه هذه الاشياء ثم التخلص منها الكلى بعد ذلك. فوائد وفوائد كثيره. الغريزه الجنسيه فادت ثورتها في الصيام. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج
ومن لم يصدف عليه ايه؟
الصوم.
من الصوم. مش بيقول اي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى. الصوم فعلا بيهدئ ثورة الغريزة الجنسية عند الجنسين، ولذلك كثرة الصيام تهدئ من ثورة هذه الغريزة الطبيعية.
نعم.
تغيرات تانية، زيادة الكفاءة الميكانيكية، يعني ايه؟ يعني العضلات بتشتغل بأكسجين، لما تصوم تقوم العضلات تكيف نفسها وتحتاج أكسجين أقل من ذي قبل. يعني تقدر تتوائم على الموقف، اكل مش كتير لكنها بتستغل هذا الموقف وتاخد اكسجين اقل وتشتغل نفس الشغل. دي بيسموها زياده الميكانيكال افشنسي، يعني الكفاءه الميكانيكيه للعضلات. دي حاجه فريده، ولازلت اذكر حتى في ما قريت البحث ده هو وعرضت على زميل كان هو مدرب.
احنا استاذنا كان يعني او المتعرف عليه ان الواحد حركته بتقل.
ايوه.
نتيجة ان هو المفترض يعني بيبقى فاهم ان حركته بتقل نتيجة ان هو صايم. يعني اذا كان مثلا لاعب الكرة مثلا او الواحد بيلعب او كده، المفترض ان هو بيبقى فاهم ان حركته بتقل بسبب الصيام يعني.
مظبوط، لكن هذا كلام مش صح 100%. يعني
ده عكس الابحاث العلمية الخاصة بالصيام في هذا الجانب.
بالظبط. الكفاءة الميكانيكية العضلة يعني قدرتها على الانقباض في ظل اكسجين قليل. ده ممكن تقوم بالعضلة في ظل الصيام بسهوله جدا. والحقيقه عندنا بقى كسل اكتر منه، يعني احنا بنستغل الصيام ولا كان صايم وتعبان ومش عايز اشتغل وفوت بكره، ده غلط. الحقيقه ان الصيام المفروض زي ما شفت حضرتك وزي ما حضرتك المشاهدين شافوا بيقوي الانسان ويساعده على النمو و و و مش مدعاه للكسل زي ما احنا بنعمل.
يعني احنا الكثير من عامة الناس يعني فاهم ان الصيام الفوائد بتاعته مقصورة على الجوانب الروحية والنفسية او الاجر والثواب عند الله بس، يعني احنا فاهمين كده
بالضبط. احنا بنحاول نبين لحضراتكم بأبحاث علمية فعلا مش لا. مجرد يعني نظريات، واتعملت وموجودة وممكن نطلع عليها، ان هذه الامور مفيدة، والصيام بالذات مفيد لصحة الانسان ولقوة بدنه ولنموه وللجهاز المناعي و و و. لذلك اذكر واحد من الزملاء كان بيصلي معنا في المسجد، وكان مدرب الفريق القومي بتاع الكرة الطائرة، وكان داخل في نهائي كاس افريقيا هو ضد فريق عربي مش هقول اسمه يعني في رمضان، فقال لي طب ايه رايك اصوم ولا ما اصومش، خلي الواد يصومه. قلت له والله شوف بقى انا البحث قريته هو، فانت يا ابني صوم وخلي العيال يصوموا وربنا يوفقهم. ايه رايك ان هم كسبوا الفريق المقابل، والفريق المقابل كان فريق عربي مسلم وما كانش صايم، وهم الاولاد كانوا صايمين وكسبوا بطوله افريقيا.
يعني نستطيع ان نقول للفقهاء اللي بيفتوا للاعيب الكره في يوم الماتش بالافطار ما يفطروش.
هي لا. جانب ديني طبعا لا ما يفطروش دينيا، لكن صحيا ممكن جدا ان هو بنظام بسيط في الغذاء يتغلب على هذا الامر اللي هو موجود عنده. وزي ما حضرتك شفت ان الطاقه البدنيه والطاقه الروحيه اللي موجوده في الصيام اكيد بتدي فوائد مختلفه تماما عن في غير الافطار، انك بتطور ربنا سبحانه وتعالى.
هو استاذنا الكريم هو في نهايه في قصدي في ايه الصوم، وان تصوموا خير لكم، والرسول صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا. يعني احنا بس كل اللي فيها ان احنا هذه الابحاث او ابحاث حديثه طبعا في العشرات السنين الماضيه هي اللي اثبتت مثل هذه المعاني، وان تصوموا خير لكم، صوموا تصحوا للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. اللي عنده حموضه في المعده،
نعم،
كثير من الناس طبيا الحموضه بتقل اثناء الصيام طبيا.
نعم.
بعض الناس طبعا موقفه مختلف شويه، يعني الحموضه بتيجي من كذا مكان الحقيقه، لكن بصفه عامه الحموضه بتقل اثناء الصيام وبتريح المعده. لما الانسان بيرتاح المعده بيرتاح طبعا نفسيا وبدنيا. في بحث ثاني قريته في منتهى الغرابة،
المعصارة المعدية بتقل
اثناء الصيام،
تقل اثناء الصيام وبالتالي تعالج الحموضة،
تعالج عنده حموضة بتبقى نتيجة زيادة العصارة المعدية. نعم. في كثير من الأحوال في بعض حالة استثناءات من هذه المقولة. نعم. لكن بصفة عامة بيكون الحموضة بتقل في المعدة أثناء الصيام. بيحصل ترطيب للجلد أثناء الصيام، تخيل الجلد بيبقى
ترطيب
أكثر رطوبة، ده بحث علمي برضه، أكثر أثناء الصيام.
يعني الصيام والجلد مفيد؟
الصيام يؤدي إلى ارتخاء في العضلات و
احنا قلنا انه بيزيد في تجدد الخلايا.
نعم.
في بيزيد من تجدد الخلايا ال 120 مليون بيزيدوا.
بالظبط.
وبالتالي بتتجدد بسرعة.
بالظبط. وبالتالي يبقى في رطب أكثر و
يعني جاية من اللي أنا بقوله ده؟
نعم.
نعم؟
نعم.
يعني اللي انا بقوله ده بشكل علمي يعني
مظبوط،
يعني موافق للابحاث العلميه اللي عند حضرتك.
تمام.
نعم.
حاجه ثانيه بقى بحث غريب جدا، الناس تقول لك دي اوعى تصوم لما يكون عندك حصوه في الكلى، مش كده؟ واحد عنده حصوه في الكلى يقول لك لو صمت البول هيتركز هيتكون حصوه. انا شخصيا كنت فاهم كده برضه لما قريت بحث معمول دكتور بكير 1990 وجد ان حل للبول للصايمين
لحصوات الكلى.
ناس عندهم حصوات كلى.
نعم. نعم.
عندهم حصوات كلى، حلل البول بتاعهم اثناء الصيام، وحلل بعد رمضان اثناء الفطر. يا ترى الصيام بيعمل تركيز جامد في البول فعلا، وبالتالي الاملاح تتركز وبالتالي يترصف في الكلى ويتم تكوين حصوات تاني؟ لا، الاجابه لا. الاجابه ان وجد ان التغيرات اللي موجوده في البول تغيرات طفيفه ليست شديدة، وان الواحد لو شرب بس مية كتير اثناء الفطار يعني هيعوض التركيز البول اللي ممكن يكون بيتم اثناء الصيام.
استاذنا هذا مع الانسان العادي الطبيعي مش مريض كلى؟ لا
لا، هم عملوه على ناس عندهم حصوات،
انسان طبيعي ولكن عنده حصوه في الكلى.
بالظبط.
نعم.
وده اللي احنا بيكون دايما نخليه
يعني مصمش. ليس لها تاثير عالي، ليس الصيام ليس له تاثير على حصوات الكلى.
نعم. إذا الإنسان شرب مية كفاية
له تأثير.
نعم.
لكن في فائدة ولا لا؟ في
الإجابة حسب البحث اللي شفته قداني إن هو على الأقل مش بيضر. يعني بيضر. هو بيفتح الباب للناس يصوموا.
نعم.
الحقيقة الباب ده كان مغلق لفترات طويلة كتير. نعم. من الناس كانوا يمنعوا تماما أي حد عنده حصوة يبقى منتهي أمره لا يمكن يصوم. فكونه يسمح له بالصيام الحقيقة دي كانت حاجة يعني بالنسبة لي أنا شخصيا كانت مفاجأة. طب في أمراض بقى في أثناء الصيام بنستفيد في رمضان؟ ولا
لا انا هو في كلها برضه. طب لو واحد كلها نفسها تعبان عنده يعني شايل كليه زارع كليه عنده فشل كله وبيغسل ايه
هقول لحضرتك برضه ده بحث معمول انا على المرضى اللي بيعملوا غسيل دموي للكلى غسيل الكلى العادي اللي بيتعمل في الدم وجد ان فيهم ناس بيصوموا في ناس طبعا ما بيقدرش يصوم ضعيف جدا ما بيقدرش يصوم ده طبعا الحرج سقط عليه احنا مش بنتكلم على سقوط الحرج من اول المرض طبعا موجود احنا بنتكلم على هو قادر وراجل دخل البحث ده قال انا عايز اصوم فعمل عليه بحث يا ترى بيتضر بالصيام ولا مش بيتضر
على مرضى الفشل
الفشل الكلوي اللي بيغسل
نعم
والغرابه الشديده وجدوا ان الصيام في رمضان لا يؤدي الى تاثيرات قوية على هذا الإنسان لكن هذه التأثيرات بتختلف من واحد التاني بمعنى ان في واحد فعلا ضعيف ما بيقدرش في واحد قوي بس القوي ده هو ده اللي جسمه قوي ويقدر يصوم حتى لو بيغسل ما بيحصلوش تأثير ودي الرسالة اللي وصلت من هذا البحث اللي هو برضو حديث
نعم
في أمراض ده السكر يا ترى السكر بيستفيد ولا لا من الصيام
مريض السكر
مريض السكر
نعم
برضه فيها تفصيل شويه مصعب يعني الحقيقه ما نقدرش نطلق تماما ان الصيام مفيد للسكر 100% كده وخلاص لازم في تفصيل لان طبعا في السكر فيه درجات شديده جدا واحد بيجيله نقص شديد في السكر واحد بيجيله ارتفاع شديد طبعا ده لا خلاص الحرج سقط من عنده لكن انا المرضى بتوعي
اما يبقى توازن يعني
طبعا لو يعني السكر متوازن وهناك سيطره
استاذنا يعني دقيقه واحده
هناك سيطره على مرض السكر
نعم
مفيش ابدا مانع ان تخلي المريض يصوم وكذلك ضغط الدم
نعم
بينخفض مع صيام رمضان وطبعا رمضان فرصه لان الواحد وزنه يقل ويتخلص من بعض العادات السيئه زي التدخين
يعني استاذنا الكريم انتهى وقتنا سريعا وقد بالابحاث العلميه لا تم كشف الفوائد الصحيه والبدنيه لكثير من العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على الناس وفي الختام دكتور أسامة عبد العزيز رفاعي أشكرك شكرا جزيلا ونشكر السادة المشاهدين وعلى حسن متابعتهم ونستودعهم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد إياك نعبد في الأرض والسماء